وأهل العلم وعز الدين وأهل الدين. قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة. المخاضة يعني ماء أر فيها ماء بحيث يخوض فيها. المخاضة هي مستنقع ماء، مستنقع الماء. فنزل أو قد تكون أيضا مجرى نهر أو نحو ذلك بحيث يمكن أن يخوض فيه الإنسان، بحيث إذا لا يستطيع أن يعبر إلا من خلال الماء. فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره. فقال له أبو عبيد: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما، يعني شيئا ما بودي لو صنعته، لأن هذا عامله وهو في القدس حينما ذهب إلى الشام. وتعرفون الشام بلاد حضارة، والشام كان فيها الروم، كان فيها الروم وكانوا أهل يعني حضارات يختلفون كثيرا عن بادية العرب، ومعلوم العرب كانوا غلبهم بادية وكان لباسهم أقل من لباس أولئك الفرس فارس والروم. فعمر جاء بلباسه المعتاد في الذي لبسه في مكة والمدينة، ولم يغير من لباسه شيء ولا من هيئته ولا من نعله. فلما رأى المخاضة نزل من بعيره وأخذ نعليه بيده ومشى. هذه طبعا فعل الأعراب، فعل الأعراب، وهذا خليفة المسلمين، هذا خليفة المسلمين، والبلاد كلها مفتوحة وكلها تحت إمرته وتحت خلافته. فأبو عبيدة استنكر هذا التصرف من عمر، قال: ينبغي أن تظهر مظهر عز ولا تظهر، لأن هذا عمل البسطاء وعالم السذج. فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعا عظيما عند أهل الأرض. أهل الأرض يعني أهل المنطقة، أهل الشام. فصك في صدره، يعني ضربه عمر على صدره، فقال: أوه، يعني كلمة تعجب واستنكار، لو غيرك يقول هذا يا أبو عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس فعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. لا شك أن هذا الموقف من عمر رضي الله عنه وهو الخليفة موقف أسوة، يعني قد لا يكون مطلوب من غير عمر. لماذا؟ لأنه جاء بهذه الحالة وأهل الشام كلهم يتطلعون وقد اشرأبت أعناقهم ورفعوا أبصارهم، ماذا كأنه فعلا يقول من هو الخليفة. فلما جاء هذا الخليفة بهذا اللباس المتواضع ثم بهذه الطريقة، هذا أكبر في أنفسهم من لو أتاهم ببرذون وأتاهم باللباس وأتاهم، لقالوا هذا سلطان سلطان. فالسلاطين معروف عندهم، بل يمكن عندهم من, من, من أفخر أنواع الملابس. فعمر رضي الله عنه كان عنده من الحكمة وعنده من التأديب وعنده من التربية والتدريس بحيث يعلمهم الدروس، أن 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 هذا المظهر أكثر تأثيرا وتربية لهم مما لو أتاهم بهيئة السلطان. وإن كان ليس بالضرورة يعني أن فعل ذلك عمر إلا من باب يعلمه، قال: إنما جئنا لنعلمه، وعزنا كان بديننا وعزنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، لم يكن باللباس. لكنه أيضا حينما رأى معاوية، كان هو الذي يعمل في الشام، فلما رآه أيضا لابسا لبسا مختلفا لأنه عاش في الشام كثيرا ولبس لباسا، فكأن عمر أنكر عليه، قال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء أهل الشام وهذا عادته كذا وكذا، فهل أغيره؟ قال: أنت أبصر، لا أمرك ولا أنهاك. يعني كأنه أدرك أن معقولية ما قاله معاوية، يعني ظهرنا باللباس، لأنه هو بقي عندهم طويلا فاستوجه إلى حد ما قاله معاوية، قال: لا أمرك ولا أنهاك. يعني لكن منزلة عمر غير، عمر هو الخليفة، فحينما يضرب بهذا المظهر يكون أكثر تعليما وتربية. ولهذا ضرب على صدر أبي عبيدة وقال: أوه، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فلم يكن عزكم بأنكم غيرتم لباسكم، ولم يكن عزكم بأنكم غيرتم مراكبكم، إنما عزكم كان بالدين، فعزكم الله برسوله، فمهما تطلب العزة بغيره يذلكم الله. وهذا حق، إن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وفي رواية عنه: لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم. طبعا البرذون هذا مركوب فخم، وغير البعير وغير الحمار من مراكب السلاطين ومراكب الملوك والقياصرة والأكاسرة. فقال لو أنك أنت خليفة وأمام جموع أهل الشام الجموع المتمدنة أنك لو تلبس لو تركب غير البعير، لأن البعير شعار البادية، البعير شعار البادية، لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس وجوها. فقال عمر رضي الله عنه لا أراكم ها هنا، يعني غضب عليهم وكأنه قال بئس الرأي ما رأيتم وبئس الاستشارة أو بئس الإشارة ما أشرتم، إنما الأمر منها هنا، يعني الأمر والتعظيم والتكريم منها هنا، وأشار السماء يعني من الله سبحانه وتعالى، العزة من الله سبحانه وتعالى وليست باللباس وليست بالمراكب، خلوا سبيل جملي. وهذا كما قلنا لأنه خليفة وكل تصرف منه ودرس. قال ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة. معلوم أن الناس لا ترتفع بالثياب، وهذا أيضا معروف عند الناس، العز ليس بالثياب ولا بالمراكب الخيول الفارهة، إنما الإنسان حيث يضع نفسه، عز داخل النفس. يعني كم من أناس ملابسهم حسنة ولكن لا، ليس لهم عند الناس أي منزلة. فالعز الحقيقة بأمور أخرى، بالخلق، بالتربية، بالعلم، بالتواضع، بالإحسان للعمل، بالإتقان الصنعة، هذه هي مواطن العز وليس بالمظاهر. هذه تأتي تبع. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل. بمعنى كما قال الأول حينما يقول لا أنا أردت عز الدين وإظهار شرف العلم إلى آخره، لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به. هذا يشير إلى ما ذكرنا لك ما قبل قليل، هذا نوع اختبار. أنا كما قلنا لكم إن قضية الفرق بين الكبر وبين العز ما يعرف، وتصدر المجلس من قبل أهل الصدارة، لأن أهل العلم صدارة، الوجهاء صدارة، الأغنياء صدارة، الولاة والسلاطين لهم صدارة. فحينما يتصدر العالم ليس كبرا في ظاهر الناس، وحينما يتصدر السلطان أو حينما يتصدر الغني أو حينما يتصدر الوجيه بطبيعة أن يكون في صدر المجلس. أما الكبر داخلي، ما هو الاختبار؟ الاختبار كما قال الشيخ لو كان هذا قصده، يعني قصده أن يقتدي به الناس، لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به. وهذا شيء قلبي، يعني لو أنه جاء واحد من العلماء وجلس وسبقك وجلس في صدر المجلس كيف شعورك؟ هل أنت قلبك يتفطر بودك لو خرج وجلس مكانه، أبودك لو جيت قبله حتى تكون في هذا المكان؟ إذن أدركتم بهذا أن القضية قلبية، القضية قلبية. فإذا كان فعلا تصدر ثم إذا جاء غيره يحب أن يتصدر غيره أو يستوي عنده أن يكون هو أو غيره، هذا دليل على سلامة القلب وعلى أنه فعلا هذا مكانه. فهذا ميزان جميل. وكما قلنا لكم أكثر ما يختبر الإنسان به نفسه أن يضع نفسه موضع الآخرين في كل الأمور، في حرص، في طمع، في حسد، في تنافس. انظر لو كنت في مكان فلان ماذا تفعل، أو لو أن فلان سبقك ماذا كان شعورك؟ إذا كان شعورك فعلا في حقد وفي غيظ وتتميز غيظا هذا مشكل، أما إذا كان لا، هذا حقه وفعلا أهله أن يتصدر، هذا يدل على سلامة قلبك، هذا يدل على سلامة قلبك. بل حتى لو تصدر غير المتصدر لا يكون في نفسك حرج. لماذا؟ لأن الناس سوف تزدري ولا يهمك، لأن الناس تعرف أصحاب المقامات وتعرف أصحاب المكانات. فمن المهم جدا ومن أحسن الموازين أن تضع نفسك موضع فلان، إن كان متواضعا أو كان متكبرا، إن كان من أهل الصدارة أو ليس من أهل الصدارة. فالشيخ يقول ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان. إذا كان قصدك صلاح الناس لا يهمك على من يكون صلاح، على يديك أو على يد غيرك، كما قال الإمام الشافعي ما جلدلت أحدا إلا وفرحت أن يكون الحق على يدي. هذا هذا سلامة القلب. فأنت لا يهمك أن يكون الصلاح على يدك وعلى يد غيرك. نعم أنت في نفسك تسعى في إصلاح ناس، لكنك إذا أصلحهم غيرك تغار. هذا هذا يدل على شيء في القلب، لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم أو يفرح بصلاحهم على يد من كان، يعني على أي كائن من كان. وكذلك من يدخل من العلماء، يعني من يدخل منهم على السلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، أيضا هذا شيء قلبي قد يكون صحيح، يدخل فعلا لأنه يريد أن ينصحه ويريد أن يشفع للناس ويريد أن يكون له بطانة حتى يقي عنه بطانة السوء، هذا هذا صحيح. لكن يختبر نفسه متى؟ والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل ذلك عليه. هذا هذا الاختبار. وإلا فعلا السلطان يحتاج إلى بطانة علماء، ويحتاج إلى أن 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 أن, أن, أن لا يتركه العلماء. وحينما يدخل العالم على السلطان لا ينبغي أن يلام أبدا، وإنما هذا بينه وبين ربه إذا كان إذا كان له مقاصد أخرى. لكن هو عليه أن يختبر نفسه، لو دخل غيره ماذا يكون؟ تجد تنافس، ومع الأسف أن هذول يحصل كثير في كل الأزمنة، أن تنافس بين العلماء والحسد بين العلماء كبير وشديد، وهو أشد منه في أي في أي فئة من فئة المجتمع. الحسد بين العلماء أكثر منه في بين الأغنياء وبين السلاطين إلى آخره. لكن كما قلنا الإنسان لا يحاسب الناس، إنما يحاسب نفسه. قال وقد ينتهي غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول من مالهم الحرام ويقول هذا مال لا مالك له وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام من أئمتهم، فيغير بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه. يعني حين وهذا أيضا أخطر، قد يستبيح بعض الأموال ويأخذها ويقول هذه من بيت المال أو مصالح المسلمين وأنا أحق باعتبار أن يقوم بمصالح المسلمين وأنا من أئمتهم ومن علمائهم، ولا فيسوغ لنفسه ما يسوغ، وهذا أمر أخطر وأخطر. وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله، بمعنى يعلم أيضا أنه كذاب. أحيانا قد يكون فعلا عنده نوع شبهة، وبعض الناس وفي بعض الأحيان لا يقول دجال كذاب، يعلم أنه كذاب. وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله هذا مال لا مالك له، وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال. أحيانا يعني أقصى التوجيهات أن يكون فعلا قد يكون من الأموال المختلطة، وحق العالم أن يكون ورعا حتى يبتعد حتى عن المختلط، فكيف الشيء الصريح؟ وذلك لا يمنع كونه حراما، وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال أو بمن أخذ منه المال، وهذا أشد وأشد. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جيد، هذا المطلوب منكم في تعريف الغرور راجع إن شاء الله في البيت، وأتي بها غدا إن شاء الله. أظن قرأناه ولا لا الأسبوع الماضي؟ شو جاي كان أسمان رأيت الأسبوع الماضي؟ وراجع مرة أخرى إن شاء الله أشوف. امرأة نأتي بها غدا إن شاء الله. امرأة اعتمرت في رمضان، وعندما وصلت إلى مكة مرضت فتركت الإحرام وعادلت عن العمرة بلا مسبغ شرعي، أرجو بها ما يلزمها، علما أن ذلك جهل منها. عليها أن تكمل عمرتها لأنها لا زالت محرمة ما دام أنها لم تشترط. أما إذا كانت قد اشترطت عند الإحرام وقد انحبسني حابس فمحل حيث حبستني، فإنه ينفعها شرطها إذا كانت تخشى أن يأتي عليها ما يمنعها من إكمال نسكها. فإن كانت قد اشترطت فإنه تتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم تكن قد اشترطت فإنها لا زالت محرمة حكما، فإن كان لها زوج ووطئها فإنها تفسد عمرتها، تفسد عمرتها، ومع هذا عليها أن تمضي فيها، يعني أن تكملها، تطوف وتسعى وتقصر ثم تقضيها مرة أخرى وعليها دم، هذا إذا كان لها زوج. أما إذا لم يكن لها زوج أو لم يطعها زوجها في هذه المدة فإنها تتم عمرتها، تطوف وتسعى وتقصر ولا شيء عليها، إلا إذا كانت عالمة بقضية لبس المخيط والتطيف فإن هذه محظورة إحرام، عليها أن تأتي بالفدية لها. فلبس الإحرام، فلبس المخيط فديته إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، وكذلك الطيب، فدية الطيب، فدية الطيب وفدية المخيط هي هذه. كيف الجمع بين قول من قال إن من تتبع الرخص تزندق وبين قوله عائشة رضي الله عنها ما عرض أو ما عرض أمرين إلا اختار أيسرهما، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما؟ لا، هو لا 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 هذا في أولا الرسول مشرع كما هو معلوم، وإن كان الدين لا شك أيضا كذلك يسر من حيث إنه، لكن في 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 الحق العامي، العامي يستفتي، العامي يستفتي، ما يستطيع أن يتخير، لا يستطيع أن يتخير، وإنما يستفتي، وهو يستفتي من يثق في دينه وعلمه. أما إذا كان عالم واجتهد والمسألة مشكلة وكان من مراجحاته اليسر فصحيح. بعض العلماء في مسائل الاجتهاد إذا تعارضت المسائل بعضهم يرجح باليسر لأن الدين يسر، وبعضهم لا يرجح بالأشد لأن الدين احتياط، بعضهم يرجح بالأشد يقول احتياطا، وبعضهم يرجح باليسر لأن الأصل في الدين اليسر. فإذا كان من هذا الباب فصحيح يختار الأيسر اجتهادا. إذا اجتهد وظهر له أمران أحدهما أيسر من الآخر فاختار الأيسر أخذ من هذه القاعدة فصحيح، فهو ترجيح صحيح. كان بجارنا رجل إذا دخل المسجد لصلاة المغرب بعدما يؤذن لا يصلي ركعتين بحجة أنه يقول إيش أنا صفية إيش لا يصلي تحية ما إيش. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء فإن صلى فهو صلاة صحيحة ووقت يصلى فيه، وإن لم يصلي فلا حرج، لكنه لا يجلس، لا ينبغي أن يجلس إذا جاء لصلاة المغرب، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يجلس أو يستمر قائما حتى تقام الفريضة، يستمر قائما حتى تقام الفريضة، يعني لا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن لم يصلي فليبقى قائما إلى أن تقام الفريضة. يوجد دكتور في آخره في الجامعة إلى آخره يؤيد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تنصحون؟ أما زيارة قبر الرسول مشروعة، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعة، إنما الكلام شد الرحل للقبر، وإلا الزيارة نفسها مشروعة، والإنسان إذا ذهب إلى المدينة فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويزور البقيع ويزور الأماكن التي تشرع زيارتها كشهداء أحد وكمسجد قبى ويصلي في ركعتين، هذه كلها من الأمور المشروعة، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما كذلك، هذه كلها تزار. إنما خلاف العلماء في شد الرحال، لا يشد الرحال، إنما يشد الرحال لأجل المسجد. وكذلك مولد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يتعبد وقت المولد، يتعبد ويجعله موعدا خاصا للعبادات الخاصة، هذا هو الممنوع، لأن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية. وأما الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والسرور هذا طبعا لا شك من الدين، بل نفرح في كل بكل خطوة، بل بكل جزء مهما صغر من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من ولادته وحياته وبعثته وهجرته ومغازيه وحضره وسفره، كل شأنه عليه الصلاة والسلام كله مفرح لنا. أولا لأن حبه دين عليه الصلاة والسلام، ولأن حبه من الإيمان، ولأنه بل لا يذوق العبد حلاوة لما حتى يحب الله ورسوله أحب أن يكون الله ورسوله أحب لما سواهما. لكن قضية التعبد بمعنى أن تتخذ يوما ما محل عبادة من غير دليل، هذا محل النزاع، ليس محل النزاع الفرح بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى قراءة السيرة، هذا ليس محل النزاع، أن تقرأ السيرة أو أن كذلك أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بمدائح غير غلو، هذا كذا ما فيه شيء. حسن مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب الزهير مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فمدائح النبي صلى الله عليه وسلم شعرا أو نثرا وقراءة سيرته عليه الصلاة والسلام هذا كله لا شيء فيه، بل هذا من 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 أهم ما ينبغي أن تهتم به النفوس، وأن يكتب في الكتابات ويعلم الأولاد ويعلم وتربى عليه الأجيال، يربون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حبه وعلى حفظ مدائحه التي لا غلو فيها. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار محاسنه وبيان فضائله عليه الصلاة والسلام، سواء في مغازيه، في معجزاته، في كراماته، في ما أنعم الله عز وجل به عليه وخصه من الفضائل والخصائص، هذه أمور، والعلماء أفردوا خصائصه عليه الصلاة والسلام، فأن يعلمها أبناؤنا وأجيالنا ونعلمها أنفسنا هذا لا شك أنه لا إشكال فيه وليس محل نزاع ولا 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 غبار فيه. إنما المنهي عن أمرين: عن أن يتخذ عبادة خاصة من غير دليل بحيث تخص ذلك اليوم بعبادة، أو تغلو في مدحه، والغلو ما هو بمعنى أن تعطيه ما ليس له، ترفعه فوق منزلته، كما قال عز وجل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإن النصارى رفعوا غلوا في عيسى حتى جعلوه ابن الله، بمعنى ابن الله بمعنى جعلوا له خصائص الله. ومع الأسف أن بعض الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه خصائص الله رحمك الله، فالذي يقول مثلا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا مشكل. ومع هذا قد تجد من يبرر هذا، إن بررناه فقد نبرره اعتذارا لقائله، لكن لا يجوز أن نتابعه عليه. كيف تكون فإن من جودك الدنيا وضرتها؟ يعني من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، والله عز وجل يقول: فلله الآخرة والأولى، وهذا يقول: لا، للرسول الآخرة والأولى. أليس هذا هو الغلو المذموم؟ بل حتى كما تعلمون في أسلوب اللغة، حينما تقول فلله الآخرة والأولى، هذا يسمى أسلوب قصر في البلاغة، يسمى أسلوب قصر، تقديم الجار والمجرور أسلوب قصر، يعني أن الله وحده له الآخرة والأولى. تقديم الجار والمجرور يفيد القصر ويفيد الخصوصية، فلله الآخرة والأولى، هذا يقول: لا، للرسول الآخرة والأولى. ولا شك أن هذا غلو ولا يجوز أن يقر. وكذلك إذ قوله: ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قد يقول قائل: لا، إنه من علومك علم اللوح والقلم، يعني الذي علمه الله، هذا تكلف، ولا يجوز أن نسوغ لأنفسنا ونسمح للناس بهذا الفضل ونروح ونؤول فيها، يعني قد نؤول اعتذارا له، لكن لا يجوز أن نقره. وأشد منها كذلك أن يقول: إن لم تكن بمعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، بمعنى أنه يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه بأنه يوم القيامة يأخذ بيده. نعم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة الكبرى وله الشفاعة العظمى، ويشفع لأمته عليه الصلاة والسلام، لكنها لا تطلب منه مباشرة. المقصود أن هذا نوع من الغلو الذي يقود إلى فعلا إلى إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم خصائص الله، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. وإلا نفس المدائح التي ليس فيها غلو وذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خصائصه سواء كانت شعرا أو نثرا، هذا لا شك أنه من مما تتنافس فيه الهمم، ومما ينبغي أن يعلمه الأولاد ويعلمه الأجيال. وهذا خير قطعا، خير خير ثم خير من أمور يقرأها الأولاد في بعض المناهج في كثير من ديار العالم الإسلام، أشياء يقرؤونها إما تربية وطنية أو تربية قومية، أشياء كلام عن أو يقرأ لك عن فراعنة ولا فينيقيين ولا أشوريين، كلام كله أيضا لا طائل تحته ولا أين هذا من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة صحبه والسلف الصالح وأئمتنا الأجلة، لا, 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 لا مقارنة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.